بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. فيقول رحمه الله تعالى: الباب الثالث، وفيه ثلاثة فصول في آداب المتعلم. الفصل الأول في آدابه في نفسه، وفيه عشرة أنواع. الأول أن يطهر قلبه من كل غش، من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق، أي وسوء خلق، ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه. فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن، وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث، فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن خبيث الصفات وحدث مساوئ الأخلاق ورديئها. فالواجب تطهير القلب من هذه الأمراض، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمراض وغيرها، فكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. دعا الله أن يجنبه منكرات الأخلاق، وهذه الأمور المذكورة تدخل في منكرات الأخلاق. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركي. والأدعية في ذلك كثيرة. وكان يقول: اللهم آتي نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها. يدعو أن يزكي نفسه، أن يزكي الله نفسه بطاعته وبعبادته سبحانه وتعالى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالمفلح هو الذي يزكي نفسه بطاعة الله، والخائب هو الذي يدسي نفسه بمعصية الله واتصافه بهذه الأمراض التي ذكرها المؤلف وغيرها. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيام ثلاثة أيام من كل شهر في أحاديث كثيرة، وجاء في حديث النمر بن تولب: صيام ثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر، أي حقده وغله وحسده. وفي حديث ابن عباس: دعا بذلكم الدعاء الطويل العظيم: ربي أعني ولا تعن علي، وفي آخره: وسلل سخيمة قلبي. فإن القلب إذا كان مملوءا بهذه الأدواء، داء الغل والحقد والحسد وسوء المعتقد وغير ذلك، فلا يجد العلم النافع في هذا القلب محلا، إلا أن يخلي الإنسان قلبه من هذه الأدواء وهذه الأمراض، فيكون المحل صافيا وقابلا للعلم النافع. ومما شهر أن وكيعا أو أن الشافعي رحمه الله ومما شهر أن الشافعي رحمه الله قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور وإن نور الله لا يؤتاه عاصي. جاء بألفاظ، جاءت هذه الأبيات. فالعلم نور من الله، لا بد أن يكون القلب طاهرا نظيفا من الأدناس حتى يقر فيه العلم، إذ أن العلم شريف وهو نور الله تبارك وتعالى. وكما قال المؤلف رحمه الله: قال بعضهم في العلم إنه صلاة السر، عبادة عظيمة، إنه صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن، وهو سبيل رفعة العبد في الدنيا والآخرة وعزه في الدنيا والآخرة لشرفه. قال: وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث، فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن خبيث الصفات. ومن كان متصفا بخبيث الصفات وسوء المعتقد، وإن رزق علما يكون العلم غالبا حجة عليه، لأنه لم ينتفع بالعلم. فبعض أهل الأهواء عند أن استحكمت البدعة في قلوبهم ما انتفعوا بالعلم في كثير من الجوانب، والقرآن حجة لك أو عليك. وهكذا العلوم كلها شرعية، إما أن تكون حجة لك إن عملت بها وانتفعت بها، وإلا حجة عليك. قال رحمه الله: وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته، بركة العلم. وبركة العلم أن تعمل بالعلم وأن تنفع به غيرك، هذه بركة العلم. بركة علمك أن تعمل به وأن تنفع به غيرك، بدءا بأهلك وأولادك ومن استطعت من عباد الله. قال: ونما، إذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته، بركة العلم. ونما أي العلم كالأرض إذا طيبت للزرع نما زرعها وزكى، فكذلك القلب إذا طهر للعلم نما العلم في قلب صاحبه وكثر، كما ينمو الزرع إذا طيبت الأرض. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، أي طيبا حسنا نافعا، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. قال: وفي الحديث: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، فإذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذه الأمراض التي ذكرها المؤلف تفسد القلب، فالواجب على طالب العلم أن يطهر قلبه من هذه الأمراض التي تؤدي إلى فساد قلبه، بحيث لا يجد العلم النافع في قلبه محلا لفساده. ولا بد من البدء بالتخلية قبل التحلية، تحلي القلب، تخلي القلب من أمراضه، تطهره من أمراضه، ثم تحليه بالفضائل وبالعلم النافع. والعلم يدعو إلى كل فضيلة ويحث على كل مكرمة، العلم النافع. فخلي قلبك من الأمراض ونقه منها بمجاهدة النفس، بالعمل بالأدلة وبالدعاء، وتحرى الحق والتمسه، تحرى الحق والتمسه، لا تؤثر عليه غيره، لا تؤثر على الحق غيره، على الحق غيره، فهو سبب عافيتك وقوتك. والقلب كما جاء في حديث أبي هريرة محل نظر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وإلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله ينظر إلى قلبك أيها العبد وإلى عملك، فأصلح قلبك وأصلح عملك، فإذا أصلحت قلبك صلح سائر جسدك، ووجد العلم في قلبك محلا انتفعت به ونفعت. واحذر من الحسد، فإنه يتلف الحسنات ويفوت عليك خيرا كثيرا. احذر من الحسد، واحذر من العجب، واحذر من الكبر، هو بطر الحق وغمط الناس، احتقارهم وازدراؤهم. واحذر من سائر الأمراض القلبية، فإنها أشد عليك من الأمراض الظاهرة، واحذر من أمراض الظاهر الباطنة والظاهرة، فهي أشد عليك من وقع النبل. حب الخير لإخوانك كما تحبه لنفسك. وقال سهل، قال المؤلف رحمه الله: وقال سهل: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكرهه الله عز وجل. حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكرهه الله عز وجل، أي من المعاصي. فتحرم الخير بوجود الشر في القلب، فخلص قلبك من الشرور ومن الأمراض ومن الأدناس، وطهره من ذلك حتى تستفيد من العلم ومن الخير. ومن طهر قلبه من هذه الأمراض وغيرها فتح الله عليه من العلوم ومن الحفظ، حتى حفظك يقوى. وقد سمعتم قول وكيع للإمام الشافعي، قال: فأرشدني إلى ترك المعاصي، وشكى إليه سوء الحفظ فأرشده إلى ترك المعاصي. فترك المعاصي مما يقوي الحفظ، وأيضا مما يشغلك أيها الطالب التعرض للمشاكل وما يضيق الصدر وما يضيق صدرك. ابتعد عن المشاكل ما استطعت، عن مضيقات الصدور ما استطعت، حتى لا تشغل عن العلم وعن الحفظ ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وأما المعاصي فالواجب تركها كما وكيفا. قال عليه الصلاة والسلام: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. اكتفي بهذا والحمد لله.